صحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، ففي يوم السبت 17 من شهر شوال عام 34 بعد 104 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نتم قراءة كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى على شيخنا.
أنت ستتم اليوم ولا تكمل؟ بينما تجلس إلى أن ننتهي نكمل الله أعلم سيتم.
نكمل قراءة كتاب كشف الشبهات للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى. وفي الدرس العاشر يقول المصنف رحمه الله تعالى: فإن قال إن هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام، أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ فجوابه بما تقدم، فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله، وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة، ولكن إذا
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذه عودة نرجو الله جل وعلا أن تكون مباركة بعد شهر رمضان، وهذا أول درس في هذا المسجد الذي نرجو الله أن يكون مباركا، مسجد أهل الحديث والأثر. في رسالة كشف الشبهات للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي التميمي المجدد لمن دثر من معالم الدين في زمانه رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى: فإن قال هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام، أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ المقصود أنه إذا أقر الكفار بالربوبية كلها، فكيف تقولون بأنهم كفار إذا أشركوا في الإلهية أو العبادة؟ فلكي ترد هذه الشبهة لا بد من رد قائل ذلك إلى حال الكفار الأوائل والمشركين الأوائل، وأنهم كانوا يقرون بإفراد الله تعالى بتوحيد الربوبية، وأن كفرهم كان من جانب ضلالهم في توحيد العبادة والألوهية. قال سبحانه: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وقال جل وعلا: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار، إلى آخر الآيات. فلا بد من رد صاحب هذه الشبهة إلى أن المشركين الأوائل قد كفرهم الكتاب العزيز والسنة النبوية مع إقرارهم بالربوبية. فإن قال: أنا لم أتخذ هذه الآلهة آلهة أعبدها من دون الله جل وعلا، وإنما هي على وجه القربة والشفاعة، يقال أن هذا هو ما وقع من المشركين الأوائل، فقد قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال الله سبحانه: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. يعني إن قال المشرك والمبطل: أنا ما عبدته، ما سجدت له ولا ركعت له ولا صمت له ولا حججت إليه، وإنما أنا اتخذته واسطة بيني وبين الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الميت كان رجلا صالحا وهو أقرب إلى الله جل وعلا مني. فيقال: هذا ما وقع من المشركين الأوائل تماما، وقال الله عنهم: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. يبقى إذن هذان برهانان لإبطال هذه الشبهة: الأول، لا بد من رد صاحب هذه الشبهة إلى حال المشركين الأوائل، وأنهم كانوا يقرون بالربوبية ولم يدخلهم ذلك في الإسلام. وذكر لي أحد الإخوة، ما أدري أرسل لك يا سعيد ولا أمس، هذا أحد الدكاترة الأساهرة مع الأسف يقول بأن تقسيم التوحيد إلى أقسام ثلاثة، الربوبية والإلهية والأسماء والصفات، أن هذا لا يجوز، وليس هناك أي دليل على هذا التقسيم، وهذا الكلام باطل. وكل فترة يظهر هذا، قد قاله السقاف حسن السقاف وأنكره على شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عبد الوهاب، وقال هذا كتثليث النصارى، وهذا كذب وافتراء، لأن الله جل وعلا ذكر هذه الأقسام الثلاثة في كتابه، بل ذكرها جل وعلا في آية واحدة، قال سبحانه: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فهذه الآية اشتملت وتضمنت أقسام التوحيد الثلاثة: رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا توحيد الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته، هذا توحيد العبادة، هل تعلم له سميا، هذا توحيد الأسماء والصفات. والأدلة على إثبات هذه الأقسام الثلاثة من الكتاب والسنة أدلة متوافرة، وأيضا هي في السنة متواترة وكثيرة جدا، ولذلك ينكر علماؤنا ومشايخنا جدا الزيادة على هذه الأقسام، كما يفعله بعض القطبية والتكفيرية من زيادة توحيد الحاكمية أو توحيد الولاية. لا، يقال التوحيد أقسام ثلاث، وبعض العلماء قسمه إلى قسمين وجعل قسما متضمنا لقسمين، كابن القيم رحمه الله: توحيد المعرفة والإثبات، وهذا يعنى به الربوبية والأسماء والصفات، ويسمى التوحيد العلم الخبر الاعتقادي، توحيد المعرفة والإثبات، أو التوحيد العلم الخبر الاعتقادي. والقسم الثاني توحيد القصد والطلب، ويعنى به توحيد الإلهية وتقول الألوهية وتقول العبادة. وبعض العلماء جعل القسم ثلاثية: الربوبية والإلهية والأسماء والصفات. وبعضهم زاد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قال به بعض علماء السنة. وأما القول بأن هناك قسم رابع يسمى توحيد الحاكمية، وقسم خامس توحيد الولاية، الولاء والبراء، هذا باطل. الحاكمية تدخل في الربوبية، تدخل في الأسماء والصفات، تدخل في توحيد العباد، اعتقاد أن من أسماء الله الحكم جل وعلا، هذا أسماء وصفات، وإفراد الله جل وعلا بالحكم والتشريع، هذا توحيد العبادة. فهكذا تدخل مسألة الحكم ما أنزل الله في أقسام التوحيد الثلاثة: الربوبية والإلهية. ولذلك لما جاء على الصحابة وكان يقضي بين الناس ويحكم بين الناس، وكان يكنى بأبي الحكم، كره النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. قال: من أنت؟ قال: أبو الحكم. قال: ألك ولد؟ يعني كان قوم إذا تنازعوا في شيء تحاكموا إليه، فكني بأبي الحكم. فكره النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. قال: كم لك من الولد؟ قال: فلان وفلان. قال: من أكبر أولادك؟ قال: شريح. قال أنت أبو شريح. وكره، لأن هذه وافقت حاله، فيخشى أن يعتقد أن الحكم إليه حتى ولو في مجرد الألفاظ. والنبي عليه الصلاة والسلام غير بعض الأسماء القبيحة كحرب ومرة وصعب، فصعب حوله إلى سهل، وأيضا الأسماء التي فيها تزكية ومدح كبرة غيرها إلى زينب. فالحاصل أن أولا ترده إلى حال المشركين الأوائل، وأن الله جل وعلا حكم عليهم بالكفر والشرك مع أنهم يقرروا به. الأمر الثاني، فإن يعني تدرج معك في الكلام وقال: أنا ما عبدتهم، ما ركعت ولا سجدت لهم، وإنما أركع وأسجد لربي جل وعلا، وإنما اتخذهم مصاعد، فقال هذا هو حياة المشركين الأوائل مطابقة وتماما. فقد قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. لذلك ذكر الإمام الجزري رحمه الله في القواعد الأربع أن المشركين والكفار جميعا لم يساووا بين آلهتهم وبين الرب الخالق جل وعلا في الخلق والرزق والإحياء والإماتة ونحوها، بل حتى في العبادة، بل حتى في العبادة، وإنما عبدوا هذه الآلهة على وجه القربة والشفاعة وليس استقلالا دون الله جل وعلا. لذلك حتى لو أثبتوا هذه الآلهة مع الله جل وعلا فإنهم يثبتون ألوهية الله، بل يقولون أن هذه الألوهية أعظم من ألوهية معبوداته، فيقولون بإله للنور وإله للظلم كالثانوية وهكذا. لذلك لم يعبدوا الله آلهتهم استقلالا من دون الله، وإنما عبدوها على وجه القربة والشفاعة، ومع ذلك كانوا كفارا مشركين. ولذلك سأذكر مجدد رحمه الله شيخ الإسلام برهانا ثالثا في الفقرة الآتية في رد هذه الشبهة وإبطالها، ولا بد يقوى من طول النفس في رد الشبهات والصبر. لذلك يعني في مسجدنا الآن يعني قد يأتي بعض الناس مثلا من الجهال أو يعني غير المتعلمين للسنة وترى منه شيئا خطأ، فلا بد أن تصبر عليه وأن تراوضه كالدابة، لأنه ربما كان جاهلا لا يفهم، خصوصا إذا كان من عامة المسلمين. فالإنسان إذا رأى يعني شخصا قادما للمسجد يحاول يدعوه برفق ولين حتى لو رأى منه شيئا يعني عجيبا. فالصحابي رضي الله عنه الذي كما عند مسلم في صحيحه الذي عطس في الصلاة، معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه كما عند مسلم في صحيحه، وقال الحمد لله خلقه يرحمك الله، فضرب الصحابة على أفخاذهم يصمتونني يعني يسكتونني، فلما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام قال ما كهرني ولا سبني ولا ضربني، إنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من أمور الناس. وأيضا كما روى الجماعة إلا مسلما أن عربيا جاء فتبول في طائفة المسجد يعني في جانب وناحية، فقام الصحابة ليقعوا به، قال لا تزرموه، لا تقطعوا على الرجل بوله، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، وتركه حتى انتهى من بولته في المسجد، في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. ففرق بين مقام الدعوة ومقام القضاء والحكم. مقام الدعوة يحتاج إلى رفق، اذهبا إلى فرعون إنه طغى. ماذا قال فرعون؟ قال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري، ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ومع ذلك قال الله جل وعلا لموسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لابد من فتح مغاليق القلوب وأقفالها بالقول اللين الحسن. الله جل وعلا قال نبيه عليه السلام ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إذا عملت في الدعوة لا بد أن تسمع ما لا يروق لك، لا بد. رسول قيل عنه ساحر وشاعر وكاهن ومجنون، لولا هذا أنزل هذا القرآن على رجل من قريتين عظيم، وقيل فيه ما قيل كثير جدا، ومع ذلك صبر واحتسب عليه الصلاة والسلام. ولما تمكن من رقابهم في فتح مكة قال لا تثريب عليكم اليوم، تركهم. ويأتي ملك الجبال لو أردت أن أطلق عليهم الأخشبين جبلين عظيمين حول مكة يقول لا، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيء. يعني المطمع ليس في القوم فقط، وإنما حتى في من يأتي من ذرياته. إنسان لا ييأس من هداية أحد. عمر كان يقال في حقه لن يؤمن عمر إلا إذا آمن حمار بن الخطاب، وآمن عمر وكان الرجل الثاني في الأمة بعد الصديق. فلابد أيها الإخوة إذا إنسان شخص جاهل أن يعلمه برفق، حتى ولو سبه هذا الشخص أو ضربه يتحمل في ذات الله جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله: ولكن إذا أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويدعون عيسى بن مريم وأمه. وقد قال الله تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. واذكر له قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. فقل له عرفت أن الله كفر من قصد الأصنام وكفر أيضا.
فقل له
عرفت
هكذا عندكم جميعا. عرفت. أفضل همزة، استفهم بالهمز. عرفت.
فقل له عرفت أن الله كفر من قصد الأصنام وكفر أيضا من قصد الصالحين وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قال: الكفار يريدون منهم وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر، لا أريد إلا منه، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء، ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم. فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء. فقرأ عليه قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. ثم قال رحمه الله: واعلم أن هذه شبهة.
نعم. قال رحمه الله تعالى في البرهان الثالث في رد شبهة من اعتقد إيمان من أقر بالربوبية ولو أشرك في الإلهية، قال: ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر، فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. سبق بيان أن المشركين الأوائل كان منهم من يعبد الأصنام المصورة، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والأولياء، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار. هذه جملة معبودات الكفار الأوائل. إذا لم تكن عبادتهم في جانب الأنبياء والأولياء فقط أو في الأصنام والأحجار فقط، وإنما منهم من عبد الصالحين والأولياء، وبعضهم عبد الملائكة والأنبياء كما فعل النصارى، فعبدوا عيسى من دون الله جل وعلا. فيقرأ على هذا قوله سبحانه: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، يعني هم في حاجة إلى هذا الطعام، وأيضا يقال له يقرأ عليه قوله جل وعلا: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب علي وأنت على كل شيء شهيد. فتبرأ عيسى عليه السلام النبي الصالح من عبادة من عبده من دون الله جل وعلا تبرأ، إذن كانوا يعبدونه من دون الله سبحانه وتعالى. ومنهم من عبد الملائكة، وأيضا في عبادة الرجل الصالح على قراءة التثقيل: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، على قراءة التثقيل. موجود كتاب القراءات معك؟ نعم. على قراءة حفص: أفرأيتم اللات والعزى، وتكون اللات هنا يعني صنم، وهذا كان حجرا يلت عليه السويق للحجاج فعبدت من دون الله جل وعلا. وعلى قراءة التثقيل: أفرأيتم اللات والعزى، يكون اللات هو فاعل للت وهو صناعة السويق للحجاج. فمنهم من عبد هذا الحجر الذي يلت عليه السويق، ومنهم من عبد من يلت السويق وكان رجلا صالحا يطعم الحجاج ويلت لهم السويق فعبدوه من دون الله جل وعلا. نعم. قال اللات فقط. نعم. نعم. الحاصل أن يقال لصاحب هذه الشبهة الذي أراد أن يفرق بين معبوداته ومعبودات المشركين الأوائل بأن المشركين الأوائل عبدوا الأصنام والأحجار والأشجار من دون الله جل وعلا، وإنما هو لم يعبد الصالحين الأوائل الأولياء، وإنما اتخذهم شفعاء بينهم وبين الله جل وعلا. فيقال له أيضا إن المشركين الأوائل منهم من عبد الملائكة، ومنهم من عبد الأنبياء، ومنهم من عبد الأولياء والصالحين، ومنهم من عبد الحجر والشجر، ومنهم من عبد الشمس والقمر والنجوم، وهكذا. ومع ذلك ساوى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم عليهم لأنهم كفار، وأيضا في وجوب مقاتلتهم أيضا لم يفرق بين من عبد الشيطان وبين من عبد الأولياء والملائكة والصالحين، فلا فرق بين من توجه بالعبادة لإبليس الرجيم ومن توجه بالعبادة إلى جبريل القوي الأمين، لا فرق، لا فرق في ذلك، لأن العبادة حق لله وحده لا تصرف إلى غيره جل وعلا أبدا. في الصحيحين حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي لما أردفه النبي عليه الصلاة والسلام معاذ خلفه في الحج فقال له: يا معاذ، وكان قد أردف معاذا وقتا في المناسك، وأردف من أردف الفضل وأردف أسامة بن زيد وأردف معاذ بن جبل، فقال له: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ أردفه على حمار له يقال له عفير، أداه له المخوقس صاحب مصر كان نصرانيا. قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فهذا حق خالص لله عز وجل. ولذلك انظر كلام علمائنا ومشايخنا لما يكتب الشخص في مؤخرة الرسالة مع خالص الشكر، ونبه العلماء أن هذا القول وهذه الكتابة لا تجوز. كثيرا ما يكتب بعض الناس هذا مع خالص الشكر والتوقير، مثلا يقول: لا، خالص الشكر لا يكون إلا لله عز وجل. لو قال مع وافر الشكر أو كثير الشكر لا مانع، أما خالص الشكر فإنه لا يكون إلا لله عز وجل، لأن إخلاص الشكر يكون لله سبحانه وحده جل وعلا. وينبه العلماء على هذه الدقائق، وحتى ولو كان خطأ في اللفظ غير مقصود بالفعل فينبهون عليه، صيانة لجناب التوحيد وحفاظا على جناب التوحيد. إذن إذا أراد هذا المبطل وصاحب الشبهة أن يفرق بين من يعبده من الصالحين ومن عبده المشركون الأوائل فيقال لا فرق، والمقدمات السابقة التي ذكرها المصنف رحمه الله كلها نافعة. وهذا من نفائس الإمام المجدد رحمه الله، أنه يبني مقدمات كأساس في أول كلامه ثم يرد الشبهات، لأن الرجل عاصر كل ذلك. يعني أنت الآن تسمع كلام من كان يرد على هذه الشبهات بنفسه ونزل ميدان الدعوة إلى الله جل وعلا بنفسه. قد كانت الجزيرة العربية تعدت فيها الآلهة من دون الله جل وعلا، عبدوا الأحجار والأصنام والأشجار والأولياء والصالحين، وقام هذا الإمام البطل المجدد شيخ الإسلام نشهد الله على حبه رحمة الله عليه محمد بن عبد الوهاب بن سليمان النجدي التميمي رحمه الله، فقام لم يتنازل طرفة عين عن أي أمر في التوحيد أو تحذير من الشرك، ولذلك مكن الله له. ولم يسعى ابن عبد الوهاب إلى إمرة ولا سلطان، وإنما جاءه السلطان تحت قدميه، وجاءه الأمير يبايعه على النصرة والولاية. ما نزل ابن عبد الوهاب في المؤتمرات ولا في وضع الدساتير الوضعية ولا التنازل عن أصول الدين والشريعة بل ولا الأحكام، إنما قام يدعو إلى التوحيد ناهيا عن الشرك. فجاء الأمير محمد بن سعود بعد أن نصحته زوجته موضي رحمة الله عليهما بأن هذا الرجل سيكون له شأن فانصره، ورأى الرجال والنساء صدقه رحمه الله، فكان حال الأمير محمد بن سعود أنه جلس في حلقة ابن عبد الوهاب ليتعلم ويدرس على يديه، وفي ترجمة الشيخ عبد الوهاب من تلامذته الأمير محمد بن سعود. ولم يسع ابن عبد الوهاب ولم يلهث وراء أميرا وراء أمير، وإنما جاءه الأمير في مجلسه. ورأينا في مجلس سماحة شيخ العلامة العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله بعض الأمراء كالأمير النايف بن ممدوح بن عبد العزيز وفقه الله، طلاب العلم متواضعين، أنهم في مجلس الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. ورأينا الملك فهد يقبل رأس الشيخ رحمه الله لعلمه وفضله. أما اليوم بعض الناس يلهث وراء الإمارة والسلطان، حتى باع كل شيء ومع ذلك لم يحصل الإمارة، يعني لا حصل الإمارة ولا حافظ على دينه وعقيدته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا يأبى الله إلا أن يذل من عصاه، إنهم مهما طقطقت بهم الخيل وجلجلت بهم الإبل البراثين فإن ذل المعصية في قلوبه. يا أبا عبيدة لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمن ابتغى العزة في غير الإسلام أذله الله. لما يذهب عمر يتفقد أحوال بعض القرى والبلدان في الشام وتعترضه مخاضة مكان به ماء، فيخلع خفيه ويضعهما على عاتقه، عمر هو أمير المؤمنين، يقول يا أبو عبيدة يا عمر إني أخشى أن يراك الناس وأنت على هذه الحالة، يعني ما يصلح أن تكون حاكم كام دولة إسلامية وتضع خفك على عاتقك. فقال إيهن يا أبا عبيدة لو قالها غيرك لجعلته نكالا لأمة محمد. يا أبا عبيدة لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمن ابتغى العزة في غير الإسلام أذله الله، صدق الفاروق رضي الله عنه، فمن ابتغى العزة في غير الإسلام أذله الله، أي أن يريها لكل من تنازل وظنا منه أن هذا طريق النصرة والتأييد والولاية. لا والله، إنما النصرة في تعظيم السنة في إحياء السنة وفي إكرام السنة، فمن أكرمها أكرمها الله أكرمه الله، ومن أهانه أهانها أهانه الله وأذله الله جل وعلا. فلا بد أيها الأخوة من الحفاظ على السنة، ففيها السعادة في الدنيا والآخرة. في الدنيا يعزه الله ويكرمه، وفي الآخرة يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. نعم. فإذا أراد المشرك أن يفرق بين معبوداته، بين عبادة الأولياء والصالحين على وجه القرب والشفاعة، وبين عبادة الأصنام، يقال لا فرق، لا فرق. نعم.
قال رحمه الله: واعلم أن هذه الشبهة الثلاثة هي أكبر ما عندهم، فإذا عرفت أن الله وضحها في كتابه وفهمتها
يبقى إذن هذه الشبهة. نعم يبقى إذن الشبهة الثلاثة، هذه الشبهة يجاب عليها بثلاثة براهين. الأول أن المشركين الأوائل أقروا بالربوبية، ويساق له الآيات في ذلك، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، الآيات. الثاني أنهم اتخذوا هذه الآلهة على وجه القربة والشفاعة وليس على وجه الاستقلال. الثالث: لا فرق بين من عبد الصالح ومن عبد الشيطان، لا فرق بين من عبد الملائكة والأنبياء والأولياء والصالحين ومن عبد الشياطين والجن، لا فرق، كله واحد. لماذا؟ لأن العبادة حق لله، إذا صرفها لغير الله لا ينظر لمن صرفها صالحا أم طالحا، لا فرق. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفرق بين من عبد الولي الصالح ومن عبد الحجر والشجرة والصنم، لا فرق. وهذا هو أعظم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم، هو لأنه وضع الشيء في غير موضع. من ظلم عند أهل السنة والجماعة خلاف المعتزلة وخلاف أهل البدع، أن الظلم معناه عند أهل السنة وضع الشيء في غير موضعه. فالذي عبد غير الله جل وعلا، ولو عبد جبرائيل عليه السلام أو عبد محمدا صلى الله عليه وسلم، هل هذا ظالم لنفسه ولا لا؟ ظالم لنفسه غاية الظلم وأعظم الظلم، لأنه وضع الشيء في غير موضعه، موضعه أن يعبد الله فصرف هذا لغير الله، فلا ينظر إلى من صرفه صالحا أم طالحا. نعم. يبقى من يعني يذكر هذه البراهين الثلاثة؟ قول يا دكتور أحمد. المشركين الأوائل أقروا توحيد الربوبية وأشركوا في توحيد الألوهية أو العبادة. نعم. ولم يحكم لهم بالإسلام. نعم. الثاني: نعم، أنهم اتخذوا هذه الآلهة على سبيل القربة والشفاعة وليس استقلالا من دون الله جل وعلا. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق في تكفير وقتال من عبد الصنم ومن عبد الحجر ومن عبد الولي الصالح، لا فرق. نعم. في أحد يذكرها؟ من يذكرها الثلاثة أيضا مرة أخرى؟ قل يا عماد. نعم. ولم ينفعهم ذلك. نعم. 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 لأن هذه العبادة حق لله وحده. نعم. أحسن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: واعلم أن هذه الشبهة الثلاثة هي أكبر ما عندهم، فإذا عرفت أن الله وضحها في كتابه وفهمتها فهما جيدا.
وعفوا عن المقاطعة الأخرى. وأيضا ما يبرهن به على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم لما وقع في زمان عمر عام جدب لم يلجأوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد مات، ولم يلجأوا إلى الصديق رضي الله عنه وكان قد مات، وإنما لجأوا إلى العباس ابن عبد المطلب. ولا شك أنه في الدرجة والمكانة بالإجماع دون عمر دون الصديق. فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام كان من فقه عمر أنه لم يذهب إلى قبره ويطلب منه نزول المطر ويستغيث به ويرجوه من دون الله جل وعلا في جلب الخير والقطر من السماء، وإنما ذهب إلى عباس بن عبد المطلب وهو حي. هذا أيضا يدل على عدم التعلق بالأموات حتى ولو كانوا أصلح الناس أو أصلح الخلق، لا يتعلق بهم. الميت انقطع قطعت صلته بالناس وهو في حياة برزخية يعلمها الله جل وعلا، لا يصح التعلق به ولا دعاؤه ولا التوسل به ولا رجاؤه ولا خوفه، لأنه يحتاج إلى من؟ الميت يحتاج إلى الدعاء وليس يدعى من دون الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: واعلم أن هذه الشبهة الثلاثة هي أكبر ما عندهم، فإذا عرفت أن الله وضحها في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها.
نعم، رحمه الله الشيخ عبد الوهاب رحمة واسعة، كان بصيرا بالشبه العظيمة عند المشركين وبالجواب عنها، لأنه كما قلت لك عاصر ذلك وعاشه بقلمه وبلسانه يدعو إلى الله، إنما نزل ميدان الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى يدعو بقلمه بكتاباته ويدعو بتعليم الناس في المساجد ويدعو الناس في يعني اجتماعاتهم، وصبر ونيل منه ليلا عظيما واتهم اتهامات عظيمة، ولكن مع ذلك وفقه الله جل وعلا وأيده ونصره، وبقيت الدعوة السلفية المباركة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. حينما نقول الدعوة السلفية نعني به الدعوة السلفية الصادقة، وليس حزب النور السلفي ولا غير ممن ينتسب للدعوة السلفية وهي منه براء. الدعوة السلفية دعوة مباركة شرف الإنسان بالانتساب إليها، والمقصود بها فهم الصحابة لكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه الشبه أكبر ما عند من يعبد غير الله جل وعلا، وهو أبطلها رحمه الله تعالى بقلمه ولسانه وعمله رحمة الله عليه. نعم.
قال رحمه الله: فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وهذا الالتجاء إليهم ودعاؤهم ليس بعبادة، فقل له أنت تقر أن الله فرض
نعم
عليك.
فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس عبادة، يعني إذا تدرجت معه هذا التدرج فقال لك لا هذه الوساطة ليس عبادة، فهنا مرتبتان: الأولى زعمه أنه لا يعبد إلا الله، والثانية زعمه أن الالتجاء إلى الصالحين والأولياء ليس عبادة. وهذه الثانية هي التي قادته إلى الأولى، يعني زعمه أنه لا يعبد إلا الله، فلأجل أنه لم يتضح في ذهنه وقلبه المسألة الثانية وهي أن الالتجاء إلى الصالحين ودعاءهم من دون الله جل وعلا والاستغاثة والاستعانة والاستشفاع والتوسل بهم شرك، قاده إلى أن يعتقد أنه موحد لا يزال على التوحيد. فقال المصنف: نعم.
فقل له أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة وهو حقه عليك، فإذا قال نعم فقل له بين لهذا الذي فرضه الله عليك وهو إخلاص العبادة وهو حقه عليك، فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها، فباينها له بقولك قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين.
نعم، يعني إذا قال لك، إذا قلت له أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة فهو حقه عليك، لا بد أن يقول نعم، لأنه لو قال لا فإنه يصير كافرا بذلك والعياذ بالله. فإن قال نعم فلا بد أن تبين له أنه لم يخلص بفعله هذا لاتخاذه وسطاء بينه وبين الله، لم يخلص العبادة لله سبحانه وتعالى. فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له بقولك قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. هل لست عندكم الآية؟ ها؟ قرأتها؟ نعم. يبقى إذن هذا هو تعليم الجاهل، ودائما تحرص على أن الجاهل لا يكون معاندا لك. وكما أسلفت لك أنه لا بد أن يشعر منك الجاهل أنك رفيق به وأنك يعني تريد له الخير، ولا تجعله معاندا يعاندك، واحرص على استعطاف قلبه واستجلاب قلبه. فالمؤلفة قلوبهم في الزكاة الأقسام الثمانية منهم قسم ضعاف الإيمان، وكما في كتاب الإيمان عند البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رجلا وسعد جالس، سعد بن أبي وقاص، فرأى غضبا وتغيرا في وجهه رضي الله عنه، فقال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. وأيضا من هذه الأقسام رؤساء القبائل والعشائر من المشركين يخشى بأسهم أو يرجى إسلامهم، يعطون من الزكاة إما دفعا لشرهم أو جلبا لقلوبهم للدخول في دين الله سبحانه وتعالى. نعم، لا، المبتدع أهل السنة مصنفاتهم طافحة بوجوب هجرهم وتحذير الناس منه، لأن مخالطة الكافر ربما يعني تكون واضحة أن هذا كافر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أكل عند زينب اليهودية من الشاة المسمومة، فيباح إجابة دعوتهم والأكل عندهم، لأنه لا يخشى على من ذهب أن يعني أن يغتر الناس بفعله في تصحيح مذهب الكفار. وأما المبتدع الذي ينتسب للإسلام فيخشى بمخالطته ذهاب السنة وقيام البدعة، فلا يخالط، لا يخالط، لأن المبتدع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وصح الحديث بذلك إن الله حجب التوبة عن صاحب البدعة. المبتدع قليل جدا من تاب منه، فإن تاب وحسنت توبته وكان ضعيف الإيمان ويخشى عليه الرجوع إلى البدعة لا مانع من إعطائه، أما هو على البدعة لا كرامة له، لا يعطى. نعم، يبقى إذن قائل ذلك لا يعرف العبادة ولا يعرف أنواع العبادة، فلا بد أن تعرفه العبادة. وحتى لو اشتد عليك وأغلظ لك القول إياك أن تغضب لنفسك، يتحول الغضب منه لله عز وجل، فإذا سبك قد تغضب لنفسك حينئذ خلاص، وأنت حينما غضبت لله الله معك جل وعلا. أما من أول ما تغضب لنفسك سبب السب أو الضرب أو الاتهام الكاذب، ربما تتهم بشيء حتى الشيطان لم يأتيك به في النوم في الحلم وأنت نائم، فتغضب نفسك غضبا شديدا، حينئذ يتخلى الله عنك. ففي الحديث الصديق كان جالسا وجاء رجل يسبه فسكت، ثم نفذ صبره فرد عليه فتركه النبي عليه الصلاة والسلام، وبين له إن صح الحديث بين له أن الله كان معه يؤيده وينصره، ولما أجاب عن نفسه تخلى الله عنه. هذا الحوار ذكر المصنف رحمه الله فيه فائدة عظيمة، أن الذي أمامك لا بد أن تشعره بجهله، أن يشعر بأنه جاهل، وبعض هؤلاء قد يكون دكتورا في الجامعة، أليس كذلك يا دكتور أحمد؟ بلى كثيرا قد تناقش شخصا وصل إلى مرتبة الدكتوراه ولا يفقه شيئا في العقيدة، أليس كذلك؟ مع الأسف. وهذا ليس يعني أحوالا خاصة، وإنما كثير، وإنما كثير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمثل هذا لا أن ننزله منزلة الجاهل، وابتعد أن يقع منك بمنزلة المعاند فيرفض كل ما تقول، وإنما دائما تشعره بجهله وعدم فهمه، ولا تتخذه لك معاندا فيصر بسبب هذا العناد على عدم قبول الحق والعياذ بالله. يعني من منا يطيق أن رجلا بالغا مكلفا يتبول في المسجد؟ نحن لو تبول طفل صغير غضبنا على أبيه ولا على أمه، أما هذا الأعرابي فجاء فتبول في طائفة المسجد، والنبي قال اتركوه لا تزرموه أنت حتى ينتهي من بوله. يا إلى هذه الدرجة؟ حتى ينتهي من بوله؟ نعم حتى ينتهي من بوله. فهمت يا سعد؟ حتى ينتهي من بوله. ثم بعد ذلك دعا وقال يا هذا إن المساجد لم تبنى لهذا، إنما بنيت لذكر الله وإقام الصلاة، ثم يدعو بذنوب من ماء فأسكبه على هذا البول صلى الله عليه وآله وسلم. لا شك أن هذا صبر، هتدخل مجال الدعوة لازم صدرك يتسع وتصبح يعني صدرك واسع يسع كل الناس في دعوته من الله جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله: فإذا أعلمته بهذا فقل له.
لأنك لو أنزلته منزلة المعاند لن يقبل أي حج ولو أتيته بمئة حج. أما لو شعر منك أنه جاهل حتى وإن أظهر العلم أمامك، فربما بينه وبين نفسه يشعر أنه جاهل، وهذا الجاهل يعود. نعم.
فإذا أعلمته بهذا فقل له: هل هو عبادة لله تعالى؟ فلا بد أن يقول.
طيب لعلنا نقف عند هذا الحد، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
طيب في أحد ليس عنده كتاب العبودية الأول؟ هذا كتاب زيادة ما يوجد عنده. نعم. نعم ارفع صوت. ما المقصود بذلك؟ كما هو ظاهر أنه تصرف في ملك الغير، لأنه ينفون الحكمة والعلة في الأسباب، ينفون ذلك. نعم. نعم. في دعوته إلى الله كيف يدعو الجاهل؟ كيف يشعر الإنسان من نفسه أنه جاهل؟ من أعظم ذلك أن يجلس أمام العلماء، وقد يكون الإنسان في عين نفسه شيئا عظيما، وحينما يجلس أمام مثلا الشيخ ابن باز الشيخ الفوزاني حش أنه حقير في العلم، وأنه صعلوق لا قيمة له في العلم. فمن أعظم هذا أسباب يعني التواضع وخفض الجناح وعدم الاغترار بالنفس أن يجالس الإنسان أهل العلم يعرف قدره ويعرف شأنه ولا يعد قدره حينئذ. فإذا لا يتصدر قبل أن يتأهل، لا يتصدر، وإذا تصدر تأتيه أمراض كثيرة تحاول أن تخترق قلبه، ويود أن يكون هناك دفاع عن قلبه من هذه الأمراض: حب الظهور، الغرور، عدم قبول النصيحة، التكبر والعياذ بالله، الكبر على الناس، وعدم قبول الحق، وعدم التواضع، وخفض الجناح للمسلمين، والعياذ بالله. الأمر ليس هينا، ليس سهلا، تصدر ليس سهلا. السلف قالوا من تصدر قبل أوانه تعرض لهوانه، لابد أن يهين نفسه إذا صدر قبل أن يتأهل. لذلك الإمام مالك رحمه الله قال: ما جلست للناس إلا بعدما شهد لي 70 من أهل العلم أني أهل لذلك، يعني كي يعلم الناس. نعم. كما سبق إفراد الله بالحكم هذا توحيد العبادة، كون العبد يفرد الله سبحانه وتعالى بالحكم والتشريع هذا توحيد العبادة، اعتقاد أن الله جل وعلا هو الحكم العدل هذا من صفاته ومن أسمائه الحكم جل وعلا، هذا تعلق بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء وتوحيد بتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الإلهية، وأيضا متعلق بتوحيد الربوبية أن السلطان والقهر لله جل وعلا، قهر الله جل وعلا خلقه تحت حكمه وسلطانه هذا تعلق بتوحيد الربوبية. هذا من جهلهم، هذا من جهلهم، وهذا ليس غلوا إنما هو تفريط، وإن كان ظاهره الغلو بجعله قسما رابعا غير الأقسام الثلاث، وإنه في الحقيقة حقيقة الأمر تفريط في حق الحكم بما أنزل الله وليس إفراطا. نعم خالد. لا نحن نحن أن نعلنها واضحة، نحن ليس لنا علاقة بسب الأزهر ولا سب فلان من الناس، وإنما علاقتنا بالخطأ الذي يقع، يعني إذا وقع على محمد حسان أو محمد حسان خطأ نبين ضلال هذا القول وحكم القائل بهذا القول أنه على السنة أو على البدعة. أما الشخص نفسه فكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أما السب والشتم فيستطيعه كل أحد بخلاف إقامة الحجة فلا يستطيعها كل أحد، فمنهجنا ليس سب أحد وإنما هو كشف عواري أهل البدع وأهل الضلال والمحاربة لهذه البدع، التركيز على إبطال هذه البدع والمنكرات. وأما يعني ولكن هل سينتهي الأمر عند هذا؟ لا، الحزبيون لن يتركون أبدا ولا يزول معنا في سجال، يقول نحن نسب العلماء ولا نحترم العلماء، ويعلم الله سبحانه وتعالى نحن الحمد لله من أكثر الناس تعظيم العلمائنا ومشايخنا علماء السنة عموما سواء درسنا على أيديهم أو لم ندرس على أيديهم، نعظمهم ونجلهم ولكن لا نعطيهم العصمة، مع ذلك لا نعطيهم العصمة أبدا، فلا يجوز أبدا السب والشتم، إنما التركيز على محاربة البدعة، على محاربة البدعة. نعم نعم وياك. هذا جيد، لا نسكت، لا لا نسكت، لكن الفقرة الأولى أن شيخنا ليس هو وحده الذي سبه، لا نقول هذا، لأن لما يرد عليه الشيخ عبيد الجابري ويحكم عليه بالبدعة هذا ليس سبه، هذا حكم مذكور في السنة الذي تكلم فيه نعم، أما سبه لا، لم يسبه للشيخ عبد الجبر ولا سبه الشيخ بن باز ولا ابن عثيمين ولا غيره، ولكن بينوا حكم فعله. وهل وتتدرج معه هكذا ببساطة ويسر؟ وهذا حدث من الصحابة، عبد الله بن عمر لما قال معبد الجهني ببدعة القدر في البصرة، عبد الله بن عمر تبرأ منه. أنا حينما نتبرأ من مسجد مثلا تكفيري أو من أشخاص تكفيريين ونعلن هذا لنا سلف. عبد الله بن عمر قال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ما نفعه ذلك حتى يؤمن بالقدر حدثني أبي. هذا منهجنا، بيان حكم الشخص، الرد على بدعته بالدليل حدثني أبي، هذا هو منهجنا. ونتحدى ولا نزال نتحدى أحدا، والموقع موجود وعليه كل الدروس تقريبا، أن يأتينا أحد بمسبة لأحد بسب أو شتم، لا، مع أنه يصلنا القذائف والعبوات الناسفة من الشتائم والسباء والكذب والخداع في الكلام. أنا لما حضر الشيخ علي وكان هو وعباس جاء واحد بلحيته يقول الشيخ علي يقول الشيخ الألباني كافر ولا مبتدع، مبتدع، ويأتي في المجلس ويكذب يقول ما قلت، مع الناس يشهدون عليه وإمام يصلي بالناس ويكذب ولحيته تملأ صدره ويكذب. فهذا نسأل الله العافية، كما قال الألباني رحمه الله وسبقه بعض السلف في ذلك، لا تجد مبتدعا إلا كذابا، حالف على السنة لابد أن يكون كذا. أما أهل السنة فهم أوعية صدق وآنية للصدق وللعلم. لما جاء ابن مسعود يتكفأ الناس كان نحيلا نحيف البدن، إذا لبس الإزار سقط منه رضي الله عنه، كذلك كان الصديق إن أحد شق إزاره يسترخي على أبنى تعهده. فلما رآه عمر يتكفأ الأرض رضي الله عنه قال لقد جاءكم وعاء ملئ علما، يقصد به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فهكذا أهل السنة أهل علم وأهل فضل وأهل حجج وأهل أدلة وأهل مساجد، أهل عبادة، أهل قرآن، أهل نصوص، أهل فهم السلف الصالح، هم هؤلاء هم أهل السنة باختصار يسير. أما السب والشتم والضرب فيستطيع كل أحد، كل أحد. نعم. العلماء قالوا هذا من باب التعريف، إذا قلت سيدي فلان، سيدي جابر، سيدي بشر، هذا من باب التعريف ولا يعد يعني من هذا، من باب التعريف فقط جائز، هذا ليس فيه مأخذ، من باب التعريف. أو واحد اسمه عبد نبي أو عبد رسول، قلت عبد نبي أو عبد رسول، هذا من باب التعريف. أو اضطريت أنت كموظف تكتب اسمه عبد النبي أو عبد الرسول مع نصح أن يغير اسمه يجوز. فذلك لو كتب في ورقة بيت السلام مثلا أو مثلا محل السلام، هل يلقى هذه الورقة على الأرض؟ نعم، لأنه حينئذ لم يصلح من أسماء الله. أما لو كتب السلام فقط فهو من أسماء الله لابد أن يعظم. أو لما لو كتب اسم محل السلام أو سيارة السلام، نعم، أو ما شابه ذلك، لم يعد اسما لله كما قال العلماء. نعم نعم. هي بسبب السلفية الحزبية، بسبب حزب السلفي، حزب النور السلفي. لا، نحن لا نترك اسم السلفية، لكن حينما نطلق هذا اللفظ أمام شخص نقول ونحن لسنا تبع حزب النور السلفي لأنه لم يعد سلفيا. نبين للناس نعني بالسلفية كذا. إنك ربما إذا أطلقتها الآن في مصر تضرب، إذا انتهوا من الإخوان يضربون من ينتسب للمدرسة السلفية الإسكندرية، لكن هذا الاسم اسم شريف، اسم شريف لا ننتهي عنه، ولكن نبين للناس المقصود به أنه ليس حزب ولا جماعة وإنما هو الإسلام. نعم نعم، آخر سؤال نحبته. الشرك الأصغر، نعم كل مقام له مقاله. يعني شخص كبير في السن في السبعينات مثلا لو أنك أغلظت عليه القول قد لا يقبل منك أبدا، لكن ما المانع أن تقول بقوة أيضا وبدليل أيضا وأنت مبتسم بارك الله فيك هذا الحلف بغير الله شرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بن عمر من حلف بغير الله فقد أشرك، أيضا تقيم الأدلة لكن تكون مبتسما. ما المانع أن تكون مبتسما حتى وأنت تنهى عن الشرك وتحذر من الشرك؟ أما مقام الخطبة مثلا فلا يصلح معه ذلك، لأن هدي النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خطب احمر وجهه وعلى صوته كأنه ينذر جيشا يقول صبحكم ومساكم. أما في مقام الدعوة يعني أذان الكلام حتى مع الكفار، أذان لهم الكلام صلى الله عليه وسلم، أذان لهم الكلام. العرب يأتي يجذبه من 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 برد النجراني غليظ الحاشية ويعطيه وينظر إليه ويبتسم. فمقام الدعوة غير مكان مقام الحكم. وأيضا قد يكون أحيانا ولدك أقسم بغير أو زوجتك أقسم بغير الله، لا أنت الآن ولي أمر حاكم في بلدك في بيتك، لك السمع والطاعة وإقامة التوحيد في بيتك، فحينئذ تشد على زوجتك أو على ولدك لا سيما إذا كان يعلم ذلك. نعم، فق الله يكرمه ويحبه ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.